السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو.
المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان سجدتي السهو، وسجدتا السهو تشرع في الصلاة لأمور يأتي بيانها، وهي من عفو الشارع وعطفه ولطفه بخلقه، فإن المسلم يعتريه ما يعتري الإنسان على وجه العموم من الخطأ والنسيان والسهو، فيسهو وينسى ويشك فينقص ويزيد، فشرع الله سجود السهو بأحكام بينتها الشريعة لترفع عن العبد سهوه، وتجبر ما كان في الصلاة من سهو، والنسيان قد كتبه الله على بني آدم، نسي آدم فنسيت ذريته كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسي آدم فنسيت ذريته. ولكن من رحمة الشارع ومن لطفه وكرمه أنه لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان، فقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، يعني رفع عنها الإثم المتعلق بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عوفي لي من لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
قال رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
يقول المصنف رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. الضرب الأول متعلق بالزيادة، والضرب الثاني يعني النوع الثاني متعلق بالنقص، والضرب الثالث أو النوع الثالث متعلق بالشك. فما يعتري الإنسان في الصلاة لا يخلو من أحد أحوال ثلاث. الحال الأولى الزيادة، الزيادة، والزيادة على أنواع أيضا. النوع الأول أو القسم الأول من أنواع الزيادة في الصلاة زيادة فعل من جنس الصلاة، يعني أن تزيد شيئا في الصلاة من أفعال الصلاة، كزيادة ركوع أو زيادة سجدة أو زيادة قيام، فهذه الزيادات زيادات لكنها من جنس الصلاة، من أفعال الصلاة، كزيادة ركعة أو زيادة ركن كسجدة أو ركوع أو جلسة بين السجدتين، فيزيد شيئا من جنس الصلاة. فما الحكم إذا زاد الإنسان المصلي في صلاته شيئا من جنس الصلاة كركعة أو سجدة؟ فإن كان عمدا بطلت الصلاة، إن كان عمدا بطلت الصلاة، فإن هذه الزيادة لو أن إنسان سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة قلنا بطلت صلاته، لأن هذه الزيادة التي جاء بها متعمدا زيادة على ما جاء عن الشارع الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة المشهور: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود باطل لا يصح. وهذه الزيادة المتعمدة اعتراض على الشارع وافتيات على المشرع، فكيف يزيد في الصلاة بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز، وإذا جاء في الصلاة أبطلها، وهذا واضح بين، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، لا خلاف عند أهل العلم في أن من زاد شيئا في الصلاة من جنسها متعمدا فصلاته باطلة ولا يجوز له أن يفعل ذلك. قال المصنف: ويسجد لسهوه، يعني إذا زاد شيئا من جنس الصلاة سهوا فقام لركعة خامسة في صلاة العشاء أو رابعة في صلاة المغرب أو ثالثة في صلاة الفجر أو سجد سجدة ثالثة في إحدى الركعات سهوا، فما الحكم؟ الحكم إذا كان عن سهو ليس عن تعمد فإنه يسجد للسهو سجدتين وصلاته صحيحة ولا شيء عليه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. فالسجدتان تجبر السهو الذي حدث في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
إذا كانت هذه الزيادة في الصلاة بشيء من جنسها وهو في الركعة، قام مثلا في الركعة، قام إلى الركعة الخامسة في صلاة العشاء فذكر أنه الآن في الصلاة في ركعة خامسة، فما الحكم؟ الحكم أن يجلس في الحال، يعني لا يتم هذه الركعة لأنها زائدة. إنسان في صلاة المغرب ولما انتهى من الركعة الثالثة قام إلى ركعة رابعة سهوا، فتذكر وهو في قراءة الفاتحة أن هذه الركعة هي ركعة رابعة زائدة، هل يتم هذه الركعة أو يتم الفاتحة؟ لا، ماذا يفعل؟ يجلس في الحال، يجلس في الحال وجوبا، يجب عليه أن يجلس في الحال وأن لا يستمر في الخطأ بعد أن تذكر وعلم. ثم بعد ذلك يكمل التشهد ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم، لأنه لو استمر في الزيادة بعد علمه وتذكره بطلت الصلاة، لأنه تعمد الزيادة، والتعمد للزيادة في الصلاة مبطل لها. وفي هذه مسألة أيضا، في هذه المسألة يتعلق بها أمر يقع عند بعض الناس في بعض الأحوال، وهو أنه إذا سهى الإمام فقام لركعة خامسة في صلاة العشاء مثلا أو العصر أو الظهر، قام لركعة خامسة فنبهه المأمومون، نبه المأمومون الإمام إلى الزيادة، قالوا سبحان الله، وما استجاب الإمام لظنه أنها ركعة، أن هذه هي الركعة الرابعة. فماذا يعمل المأموم؟ إن تابعه فقام معه وهو يعلم أن هذه الركعة زائدة بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة من جنسها متعمدا. فيجب عليه ماذا أن يفعل؟ أن يجلس ولو أن الإمام قائم ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد، لا يتابعه، لأنه في متابعته للإمام في هذه الحال متابعة لما هو زائد عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني في الصلاة الصحيحة لا في الصلاة الباطلة، فلا يتابع الإمام فيما يعتقد المأموم أنه ليس من الصلاة، الركعة الخامسة في العشاء ليست من الصلاة، فلا يتابعه. ماذا يفعل؟ إن لم يستجب الإمام لتنبيه المأمومين يجلس المأموم متشهدا يتشهد حتى يأتي إليه الإمام في الحال، في حال التشهد، ثم إذا سلم الإمام سلم معه. لماذا؟ لأنه لو تابعه على زيادة متعمدة، ومن تعمد زيادة في الصلاة بطلت صلاته.
نعم.
قال رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
قال المصنف رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته، يعني على سبيل المثال في صلاة العصر جلس للتشهد الأول وسهى وظن أن هذا هو التشهد الأخير وأنه قد صلى أربع، مع أنه ما صلى إلا ركعتين، فسلم، فهذا ترك ركعتين، فماذا يعمل؟ يقول المصنف رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته، الآن سلم عن نقص ركعتين، فماذا يفعل؟ قال: أتى بما بقي عليه منها، أتى بما بقي عليه منها، فيأتي بالركعتين اللتين تركهما، ثم يسجد سجدتي السهو، لأنه سلم قبل تمام الصلاة سهوا. وهذه الواقعة وهذه الحال وهذا المثال قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة يوما إحدى صلاتي الغداء، يعني الظهر أو العصر، والراجح أنها صلاة العصر، ثم جلس في التشهد الأول فأطال صلى الله عليه وسلم، ثم سلم من الصلاة. سلم عن كم ركعة؟ عن ركعتين. وكان في القوم أبو بكر وعمر والصحابة، وكان معهم رجل من الصحابة يدعى بذي اليدين، قالوا لأن في يديه طولا فكان يكنى بذي اليدين. فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لما سلم من ركعتين الصحابة ما تكلموا حتى يتبين لهم الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع فيتبين لهم الحال من فعله صلى الله عليه وسلم. فتكلم هذا الصحابي وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى. فتبين للصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال قد سهى، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه تشريع جديد. فلما سكت الصحابة ولم ينكروا على ذي اليدين قوله، فطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا القول فيه الصحة، لأنه لم ينكر على ذي اليدين من الصحابة، وإلا لو كان قول ذي اليدين غير صحيح لأنكره الصحابة قبل، مع إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم سكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: أحق ما يقول ذو اليدين ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قالوا: نعم يا رسول الله. لأنه لما قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة قال صليت ركعتين، فقال: أحق ما قال ذو اليدين؟ فقال أبو بكر وعمر: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين أخريين يكمل بها الركعتين الأوليين، فصلى أربعا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم، ثم سجد سجدتين للسهو، ثم سلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. نعم.
قال رحمه الله: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه.
الحال الثانية لحال الزيادة، الحال الأولى أن يزيد في الصلاة بشيء من جنسها، كركعة أو سجدة أو نحو ذلك، كركوع أو ركعة أو سجدة أو نحو ذلك. الحالة الثانية إذا زاد في الصلاة أو فعل ما ليس من جنس الصلاة، كمشي أو فتح باب أو عبث بثوبه ولحيته أو نحو ذلك من الحركات الزائدة عن جنس الصلاة. إنسان في الصلاة فضرب الباب فمشى إلى الباب وفتحه، هذه زيادة في الصلاة ولا مش زيادة في الصلاة؟ زيادة في الصلاة. من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة؟ من غير جنس الصلاة، ليس في الصلاة مشي. ما الحكم؟ قال المصنف: لاستوى عمده وسهوه، يعني لا فرق عند المصنف وفي المذهب الحنبلي، لا فرق في حكم الزيادة على الصلاة من غير جنسها لا فرق بين الساهي والمتعمد، بينما فرقوا في الزيادة إذا كان من جنسها بين الساهي والمتعمد، فالمتعمد تبطل صلاته والساهي لا تبطل صلاته ويسجد سجدتين. لكن إذا كانت الزيادة من غير جنسها يقول المصنف لاستوى عمده وسهوه، فلا فرق في أن الصلاة تبطل إذا كان ذلك كثيرا. إذا كانت الزيادة كثيرة أبطلت سواء كان عن سهو أو عن عمد. ما مقدار الكثرة لقول المصنف فإن كان كثيرا أبطلها؟ ما الحد في الكثرة؟ ما الضابط في الكثرة؟ كيف نعرف أن هذه الحركات الزائدة في الصلاة من غير جنسها كثيرة أو قليلة؟ ليس هناك مما ورد عن الشرع في ذلك شيء محدد، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الشارع الحكيم تحديد للكثرة، وإنما هو اجتهاد. فقال العلماء حد الكثرة وضابط الكثرة هو ما غير هيئة الصلاة. كيف غير هيئة الصلاة؟ بحيث أن الناظر إلى هذا المصلي وهو يعمل هذه الحركات الزائدة من غير جنس الصلاة يخيل إليه أنه ليس في صلاة. إنسان يمشي وهو يصلي، هل يعتقد إنسان أن هذا الذي يمشي يصلي؟ ليست من حال ولا من هيئة المصلي أنه يمشي. فيقول هذا ضابط الكثرة، فهذه الحركة الكثيرة تبطل الصلاة إلا إذا كانت لضرورة أو لحاجة ماسة، وليست من أجل الصلاة. إذن لابد أن تكون هذه الزيادة الكثيرة مبطلة للصلاة بضوابط، أولها أن تكون هذه الحركات كثيرة، الثاني أن لا تكون لضرورة أو لحاجة ماسة، الثالث أن لا تكون من أجل الصلاة. كيف من أجل الصلاة؟ يعني إنسان في الصلاة فرأى فرجة أمامه فمشى ليسد الفرجة، هذا من أجل الصلاة، لأن سد الفرج من تمام الصلاة وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، فهذه لمصلحة الصلاة. الضابط الرابع أن لا تكون هذه الحركات متوالية، إذا لم تكن متوالية لا ينطبق عليها ضابط الكثرة أو ضابط الإبطال، لأن هذه الحركة اليسيرة وغير المتوالية لا تغير هيئة الصلاة. إذن إذا كانت الحركة الكثيرة من غير جنس الصلاة، إذا كانت الحركة كثيرة وهي من غير جنس الصلاة ولغير ضرورة أو حاجة وليست من أجل الصلاة ولا من التوالي لهذه الحركات، فإن الصلاة تبطل سواء كان ذلك سهوا أو عمدا عند المصنف. هذا القول المشهور في مذهب الحنابلة. قول الثاني قالوا يفرق حتى في الزيادة التي تكون من غير جنس الصلاة بين الساهي والمتعمد، فإن كانت الحركة كثيرة عن سهو أو جهل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة صحيحة، لأنه فعل ذلك نسيانا أو جهلا فيعذر، لأن الأمة قد عفى الله عنها خطأها ونسيانها. وهذا القول أقرب وأقوى وأرجح والله أعلم. إذن إذا كانت الحركات كثيرة من غير جنس الصلاة سهوا فإن الراجح أنها لا تبطل الصلاة، وعند المصنف ومذهب الحنابلة أنها تبطل الصلاة. لو أن إنسان ضرب جواله فأخرجه من جيبه ثم تكلم وقال أنا في الصلاة، هذه الحركات والكلام غيرت هيئة الصلاة أم لم تغيرها؟ غيرت، لأن المصلي لا يتكلم مع غيره، فغيرت هيئة الصلاة. إن كان عن عمد يعني يذكر أنه في صلاة ويعلم أنه في صلاة ومع ذلك ويعلم أن ذلك لا يجوز ومع ذلك فعله، فهذا تبطل صلاته قولا واحدا ولا إشكال في ذلك. لكن إن كان ناسيا سهى رن هذا الجوال فأخذه بيده ورد ثم أفاق أنه في صلاة فلا شيء عليه لأنه وقع عن سهو، أو أنه جاهل يجهل أن الكلام يبطل الصلاة. هنا الأرجح أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا، والجهل بما يظن جهله ويعرف أنه قد يغيب حكمه عن عوام الناس فوقع عليه، فإنه يعذر بهذا الجهل أو بهذا النسيان على القول الراجح في المسألة. وإذا كانت الحركة وإن كانت كثيرة وإن كان متعمدا لكن لضرورة، مثل أنه عدو يلحقه، أتاه أسد يريد أن يفترس أو حيوان مفترس أو عدو يطلبه فركض وهو في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ ما تبطل ولو تحرك كثيرا، لأنه مضطر إلى ذلك. والله عز وجل يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأباح الشارع الحكيم الصلاة حال الخوف وهو يركض. فإن خفتم فرجالا يعني تركضون على أرجلكم، والعدو يطلبكم أن تصلي وأن تركض، هذا جائز. أو ركبانا يعني راكبين لو كان على ظهر دابة ويصلي ويذهب يركض بهذه الدابة خوفا من عدوه وهو في الصلاة صحت صلاته. إذن قولنا بضابط أن لا تكون هذه الحركة الكثيرة لضرورة، هذا وإن كان متعمدا لكن لضرورة لا تبطل الصلاة، أو لحاجة، حاجة ماسة، مثل أنت تصلي وأمامك نار مشتعلة فجاء أعمى أو طفل يهوي في هذه النار وأنت تصلي فركضت لإنقاذ هذا الرجل وهذا المعصوم من النار أو من الوقوع في حفرة أو الوقوع في ماء يغرق فيه طفل صغير أو نحو ذلك، ولو كنت في الصلاة لا تبطل هذه الحركة الصلاة لأنها لحاجة شديدة، فهو معذور على هذا الفعل. أو كانت الصلاة أو كانت الحركة لأجل الصلاة، لأجل الصلاة، مثل أن يسد فرجة أمامه، فإنها صحيحة ولا شيء عليه في هذه الحركة وإن كانت كثيرة. نعم.
قال رحمه الله فإن كان كثيرا أبطلها. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها فلا بأس به.
وإن كان يعني الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يسيرا يسيرا يعني ليس كثيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة. أمامة هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم, بنت زينب وزوجها أبو العاص. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما للصلاة بهم عليه الصلاة والسلام, وكان يحمل أمامة بنت بنته, فكان إذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها, وإذا قام حملها. هذه الحركة اليسيرة ليست مبطلة للصلاة, وإن كانت بحركات خارجة عن جنس الصلاة ومتعمدا لفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم متعمد لهذا الفعل وقاصد لهذا الفعل ويعلم أنه في صلاة, ومع ذلك هذا الحمل لأمامة ووضعها عند السجود والركوع لا يبطل الصلاة لأن الفعل يسير. وفتحه الباب لعائشة, كان الباب, وتعلمون أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة والباب في جهة القبلة, ففتح الباب بهذه الحركة اليسيرة بدون كلام أو شيء يبطل الصلاة لا يؤثر, وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. فإذا كان الباب, وهذا أيضا في صلاة نافلة, فإذا فتح الباب بحركة يسيرة تقدم قليلا ففتح الباب, فإن هذه الحركة يسيرة لا تبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب, فإن قام عن التشهد.
يقول المصنف رحمه الله تعالى الضرب الثاني, المصنف رحمه الله يقول في أول مبتدأ الحديث عن أحكام سجود السهو: السهو على ثلاثة أضرب. الضرب الأول إذا كان السهو عن زيادة, وقد بينا ذلك. الضرب الثاني والنوع الثاني من أنواع السهو إذا كان لنقص, سهى لنقص بنقص في الصلاة كنسيان واجب. إنسان في الصلاة العصر لما كان في الركعة الثانية وسجد السجود الثاني, الواجب أنه يجلس التشهد الأول, صحيح؟ لما قام من السجود, رفع من السجود, قام إلى الركعة الثالثة قبل, ولم يسجد ولم يجلس للتشهد الأول, هذا نقص ولا زيادة؟ نقص, وهو أنقص الصلاة التشهد الأول كنسيان واجب. هذا النسيان للواجب كالتشهد الأول, أو لو أنه قام إلى رفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده, أو كان مأموما فلم يقل ربنا ولك الحمد وإنما قال الله أكبر سهوا, فهذا نقص من صلاته تكبيرة الانتقال أو ذكر الانتقال, وهو قول سمع الله لمن حمده. قال المصنف: النقص كنسيان واجب. نسيان الواجب من أشهره نسيان التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية, ولذلك بين المصنف حكمه فقال: نعم.
قال رحمه الله: فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به, وإن استتم قائما لم يرجع.
يقول: إن قام عن التشهد الأول, يعني في صلاة الرباعية أو ثلاثية, قام في الصلاة الرباعية للركعة الثالثة وهو لم يجلس للتشهد الأول، فما الحكم؟ لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحال الأولى، ذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول قبل أن يستتم قائما، في أثناء قيامه للركعة الثالثة ذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول، هذه الحالة الأولى. قال فذكر قبل أن يستتم قائما، ما الحكم؟ الحكم يجب عليه أن يرجع فيأتي بالتشهد الأول، ثم في آخر الصلاة يسجد للسهو. هذا الحال الأولى. الحال الثانية، إن استتم قائما ولكنه لم يبدأ بقراءة الفاتحة، فما الحكم؟ الحكم يكره له أن يرجع، وإن رجع جاز. الحالة الثالثة، استتم قائما وافتتح الفاتحة، قرأ الفاتحة، بدأ في الفاتحة، لا يرجع ولا ويحرم عليه الرجوع، لأنه شرع في ركن آخر فسقط الواجب لنسيانه وفوات محله ووقته. نعيد الأحوال الثلاثة، لا يخلو الناس للتشهد الأول أن يذكره قبل أن يستتم قائما، فهذا يجب عليه أن يرجع ويأتي بالتشهد ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام. الحالة الثانية، أن يذكره بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، فهذا يكره له أن يعود، وإن عاد فلا حرج عليه فيأتي بالتشهد ويسجد سجود السهو في الحالين. الحالة الثالثة، أنه ما ذكر إلا بعد أن شرع في الفاتحة، فهذا لا يجوز له أن يعود أو أن يجلس للتشهد الأول، لأنه شرع في ركن جديد وعليه أن يسجد سجدتي السهو، صلاته صحيحة. هذه هي الأحوال الثلاثة عند النسيان. نعم.
قال رحمه الله: وإن نسي ركنا.
ودليل ذلك ما ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. نعم.
قال رحمه الله: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك.
إن نسي ركنا، إن نسي ركنا من أركان. الآن بينا نسيان الواجب، لكن لو نسي ركن إنسان قرأ الفاتحة في صلاته وقرأ ما تيسر من القرآن ثم سجد، هذا فاته ماذا؟ الركوع. الركوع ركن ولا واجب؟ ركن. إذن نسي الركن، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. الآن هذا الذي سجد، لو أنه ذكره بعد أن رفع من السجود، جلس للتشهد، جلس الجلسة بين السجدتين فتذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ يقوم مباشرة ويركع ثم يأتي بما بعده من أفعال. يقول: المؤلف إن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى ما دام أنه في الركعة نفسها ما ابتدأ ركعة بعدها فالحكم أنه يأتي بما نسي ثم يأتي بما بعده. مثاله ما ذكرنا أنه نسي الركوع فسجد ثم في الجلسة بين السجدتين ذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ يقوم فيركع ثم يقوم من ركوعه ويأتي بما بقي من الفعل فيسجد ويجلس ثم يسجد ويكمل صلاته. الحالة الثانية أنه ما تذكر إلا بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني سجد وهو لم يركع وجلس بين السجدتين ثم سجد ثم قام وشرع في الفاتحة فتذكر أنه لم يركع، ما الحكم؟ نعم، يقول
قال المصنف وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها.
يقول فإن لم يتذكر إلا بعد أن شرع في الركعة التي بعدها ماذا الحكم؟ بطلت الركعة التي ركعها قبل. مثاله ما ذكرناه، إنسان الآن يريد أن يصلي صلاة الظهر فقرأ كبر وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم سجد ولم يركع ثم جلس للسجدة للجلوس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قام وشرع في قراءة الفاتحة فتذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ الركعة الأولى بطلت وتصبح الركعة التي الآن يقرأ الفاتحة فيها هي الركعة الأولى. قال وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي ركع التي تركه منها فتصبح الركعة التي ركعها هي الأولى. لو حدث هذا في الركعة الثانية، يعني صلى الركعة الأولى صحيحة وصلى الركعة الثانية ناقصة للركوع وقام للركعة الثالثة وتذكر في قراءته للفاتحة، ما الحكم؟ نقول هذه تعتبر الركعة التي قرأ الفاتحة الركعة إيش؟ الثانية، والتي صلاها قبل ذلك الركعة التي بين الركعة بين الركعتين تبطل. نعم.
قال رحمه الله وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات.
وإن نسي أربع سجدات، نعم، من أربع ركعات فتذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، يعني إنسان يصلي ونسي في صلاته، نسي سجدات أربع سجدات من أربع ركعات في صلاة رباعية وما سجد إلا سجدة في كل ركعة، ما الحكم؟ يعني ما كان يسجد سجدتين، ماذا يفعل؟ ما الحكم؟ قال صحت له، يسجد في الحال سجدة واحدة وتصبح الركعة التي الأخيرة هي ركعته الصحيحة الأولى بس فقط، لأن هي الركعة التي تم فيها سجدتان صحيحتان. قال فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. نعم.
قال رحمه الله الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن
انتهى النوع الثاني والضرب الثاني من ضروب السهو وهو النقص. الضرب الثالث الشك، إنسان قد لا يزيد في الصلاة ولم ينقص منها لكنه شك في زيادة أو شك في نقص، فما الحكم؟ قال
فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه.
فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، إذا الآن هو في السجود فشك هل هو ركع أو لم يركع، هو الآن ليس عنده يقين بأنه ركع، وليس عنده يقين بأنه لم يركع، هذا يسمى حال الشك، هذه الحال تسمى الشك. ما الحكم؟ قال: متى شك في ترك ركن فهو كتركه، فيعد نفسه تاركا له. إذا شك فيه يعتبر نفسه أنه قد ترك هذا الركن، فكأنه لم يركع، فيأتي بما قلنا من قبل. إذا كان هذا الشك مثلا في الركعة أنه ركع أنه أتى بالركوع أو لم يأتي بالركوع وهو في السجود، قام فركع، لأنه إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فيعد نفسه قد ترك هذا الركن. نعم.
قال رحمه الله: وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين.
وإن شك في عدد الركعات، الآن هو قام إلى الرابعة في صلاة العصر فاعتراه شك، هل هي الرابعة أو الثالثة؟ وليس عنده إلا الشك، ما عنده يقين يبني عليه. اليقين هنا ماذا؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ ليس عنده شيء يبني عليه غير اليقين الذي هو إيش؟ النقص. إذا قال هل هي أربع أو ثلاث، بنى على أنها ثلاث. إذا شك هل هي صلى ركعتين أو صلى ثلاث، يكون قد صلى كم؟ ركعتين. قال: وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. اليقين النقص، اليقين النقص. نعم.
قال رحمه الله: إلا الإمام خاصة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني هذا السجدتين تشفع له الصلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، والحديث عند مسلم، يعني أن هذه السجدتين تكون ترغيما للشيطان، لأنه هو الذي أدخل الشك على هذا المصلي. بعض أهل العلم يقولون: لا، هذا صحيح إذا كان الشك متساوي الطرفين، يأخذ بالأقل، لكن لو ترجح عنده قوي عنده بعض الاحتمال أنه أتى بالركوع يبني على غلبة الظن، وهذا قول عند بعض أهل العلم، لكن المذهب على أنه إذا اعتراه الشك فإنه يبني على اليقين. نعم.
قال رحمه الله: إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
الإمام في حال الشك يبني على غالب ظنه وليس على ما تيقن، يعني الإمام يفارق المأموم بأنه إذا شك في عدد الركعات أربع أو ثلاث فإنه يجتهد، فإن كان الشك عنده متساوي ليس عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل، لكن إن كان عنده ميل وغلبة ظن على أن يظن ويترجح عنده أنه صلى أربعا يبني على غالب ظنه ولا يبني على اليقين وهو الأقل، وإنما يبني على غالب. لماذا؟ لأن خلفه من؟ المأمون، سينبهونه إن كان مخطئ ينبهونه، فإذا بنى على غالب ظنه فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ سينبه. فلذلك استثني الإمام لأن يبني على غالب ظنه لا على اليقين. نعم.
قال رحمه الله: ولكل سهو سجدتان قبل السلام.
المذهب أن، وهذا الكلام في متى يكون سجود السهو، قبل السلام ولا بعد السلام؟ المذهب أن كل سهو فإن السجود له قبل السلام، إلا في 3 مواضع. كل سهو سواء عن زيادة أو نقصان أو شك فإن السجود للسهو قبل السلام إلا في 3 مواضع. نعم.
قال: إلا من سلم عن نقص في صلاته.
الأول: إلا من سلم عن نقص في صلاته، وليس في نقص في حتى نقص ركعة أو سجدة، ركوع أو سجود، وإنما نقص يعني سلم عن ركعتين وهي 4، أو سلم عن 3 وهي 4، أو سلم عن 2 وهي 3، كما في قصة ذي اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2 وهي 4، فأتى بما بقي ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم، فيكون الموضع الأول الذي يكون فيه سجدة السهو بعد السلام الموضع الأول إذا كان نقص عن نقص في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله:
يعني إذا كان سلم عن أقل من عدد الركعات الواجبة فنبه أو تنبه ثم أكمل الصلاة فإنه يسجد بعد السلام كما في قصة اليدين. الحالة الثانية. نعم.
قال: والإمام إذا بنى على غالب ظنه.
الإمام إذا بنى على غالب ظنه فإنه أيضا يسجد للسهو بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه: ثم ليسجد بعد السلام سجدتين. فهذه هي الحال الثانية، إذا كان عن حال أن الإمام بنى على غالب ظنه فتبين الخطأ فإنه يسجد بعد السلام. نعم.
قال: والناسي للسجود قبل السلام.
وهذه الحالة الثالثة، وهي حال لا بد منها، لو نسي أن يسجد قبل السلام للسهو فإنه يسجد بعد السلام. والناسي. نعم.
قال: والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
قال أو قبل هذا ما يتعلق بالحالات التي تكون قبل السلام والحالات التي تكون بعد السلام، هذا على وجه السنية، ولو سجد للسهو لما هو قبل السلام لما هو بعد السلام قبل السلام صحت صلاته، بل مذهب الشافعية أن كل سهو موضع سجود السهو فيه قبل السلام. والقول الثاني في المسألة هو قول الحنابلة أن كل سجود السهو يكون قبل السلام إلا في المواضع التي ذكرناها استثناء، والحنفية عندهم أنه إن كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، ولكن كل ذلك على وجه السنية والاستحباب، فلو جعلها كلها قبل السلام صحت، لأن هذه مسألة خلافية ولكل قول وجهته. قال المصنف: ثم يتشهد، يعني أنه إذا سجد للسهو بعد السلام تشهد، يعني يأتي بالتشهد تحيات لله والصلاة الإبراهيمية ثم يسلم، هذا قول المذهب. والراجح والقول الثاني في المسألة أنه لا يتشهد وإنما يسجد سجدتين ثم يسلم بدون تشهد، وهذا القول هو الأرجح والأقوى والأقرب. نعم.
قال رحمه الله: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.
قال المصنف: وليس على المأموم سجود سهو، يعني إذا سهى المأموم فكان الإمام مثلا جلس للتشهد الأول والمأموم قام للركعة الثالثة ولم يجلس حتى تنبه ثم جلس، هذا سهو من المأموم والإمام لم يسهو، وليس على المأموم سجود سهو، إذا كان الإمام لم يسهو لا سجود عليه. هذا السهو الذي سهاه المأموم لا سجود عليه فيه، فالإمام يتحمل عنه هذا السهو. إذا سهى المأموم ولم يسهى الإمام فإن المأموم لا سجود عليه للسهو، لأن الإمام يتحمل عنه هذا السهو، إلا أن يسهو الإمام فيسجد معه. إذا سهى الإمام فإنه يسجد ولو لم يكن المأموم قد سهى. المأموم متنبه، مثلا الإمام قام لركعة خامسة، المأموم جالس ويقول سبحان الله ما سهى، الإمام سهى، الإمام يجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو، المأموم يلزمه أن يتابع إمامه، لأن الإمام ما جعل إلا ليؤتم به. نعم.
قال رحمه الله: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
قبل هذا، إذا كان السهو للمأموم فإن الإمام يتحمله، لكن لو أن المأموم ما جاء للصلاة إلا بعد فوات سهو الإمام، يعني الإمام سهى في الركعة الأولى، المأموم ما أتى إلا في الركعة الثانية، ما سهى مع الإمام، لم يشهد سهو الإمام، الإمام سجد سجدين للسهو، هل يسجد المأموم معه؟ نعم، لا فرق بين أن يكون قد لحق سهو الإمام أو لم يلحق، ما دام أن الإمام قد سهى فإن المأموم يتابعه، لأنه ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. قال: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. فإن الواجب في تنبيه الإمام عند السهو أن يسبح. نعم.
قال:
والنساء بالتصفيق، لا يسبح وإنما بالتصفيق.
قال رحمه الله: باب صلاة التطوع.
قف عند هذا ونأخذ ما تيسر من أسئلة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه أن يوفقكم للحق ويلهمكم الصواب وينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه بعض الأسئلة التي وردت، نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: المصلي إذا تذكر أنه لم يركع وهو في السجود ثم قام إلى الركوع، هل يكبر مع قيامه للركوع؟
أعد.
يقول: المصلي إذا تذكر أنه لم يركع وهو في السجود ثم قام إلى الركوع، هل يكبر أم يقوم بدون ركوع؟
يقوم بدون ركوع، لأن الركوع يقوم بدون تكبير، لأنه قد كبر فيقوم ويركع مباشرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا تكلم في الصلاة ناسيا كقوله أنا في الصلاة أو تكلم أي كلمة، هل تبطل صلاته؟ ما هو الدليل على ذلك؟
المصنف رحمه الله رجح، وهو المذهب، أن كل زيادة من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة بها سهوا أو تعمدا، لأنها ليست في الصلاة وليست من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليست من أفعال ولا جنس الصلاة، غيرت هيئة الصلاة، والناظر إليه لا يرى أنه ينظر إلى مصلي لأنه يتكلم. هذا قول المذهب. القول الثاني، وهذا قد ذكرنا ذلك، أنه إن كان عن سهو فإن السهو لا يبطل الصلاة ولو كان من غير جنس، كانت الزيادة من غير جنس الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفي لي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا نسي المصلي أحد الواجبات كالتسبيح في الركوع والسجود، هل يسجد للسهو أم يتحملها عنه الإمام؟
إن كان المأموم إذا كان مأموما فإن الإمام يتحملها عنه، إذا نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب، فإن الإمام يتحمل هذا السهو عن المأموم. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن الفرق بين السجود القبلي والبعدي في السهو.
السجود كما بينا، هذا بينا وقلنا أن للسهو أحوال، إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، بينا ذلك، لكنه على الهيئة المعتادة سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، على الهيئة المعتادة كسجوده لصلاته. نعم، فيما يقول وفي هيئته كالصلاة تماما.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي الشريف تساوي 1000 صلاة؟
نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل صلاة النوافل في المسجد النبوي الشريف تساوي 1000 صلاة أم هي على الفرائض فقط؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة إلا المسجد الحرام. والصلاة تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فالمضاعفة للصلوات تحصل للمصلي في هذا المسجد سواء كان لصلاة الفريضة أو صلاة النافلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يشمل كل مساجد الدنيا. وعلى هذا فإن صلاة المرء للنافلة في بيته أفضل إذا كان في المدينة، إذا كان سيصليها الآن في المسجد النبوي أو يصليها في بيته، نقول صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة 1000 صلاة للنافلة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء خير صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته المسجد إلا المكتوبة. وهذا يعم جميع المساجد، فإذا كانت صلاة النافلة في المسجد النبوي 1000 صلاة، فصلاة المرء للنافلة في بيته إذا كان ممن سيصليها في المسجد النبوي فتركها وصلىها في بيته أفضل من 1000 صلاة، وإن صلىها في المسجد النبوي فيشملها حديث المضاعفة، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا قرأ المصلي قوله تعالى قولوا آمنا بالله أو استغفر الله، فقال في صلاته آمنت بالله أو استغفر الله، فهل يصح هذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صلاته في الليل أنه إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية نعيم سأل الله من فضله. فهذا جائز ومشروع في النوافل، وأما الفريضة والمكتوبة فإنه لا يقول شيئا من ذلك، لأنه إنما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: هل يجوز للمعتمر بعد الانتهاء من العمرة وهو من خارج السعودية أن يقوم بأداء عمرة ثانية وأن يحرم من التنعيم؟
هذا السؤال كل درس يتكرر، وهو حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة. ونقول ما كررناه مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في في عمره التي اعتمرها وهي أربع عمر لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل مكة، وكان من أحب الناس لمكة، ومع ذلك لم يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، والتأسي به صلى الله عليه وسلم واجب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يذكره بعض الناس من أن مكانه بعيد وربما لا يتهيأ له أن يعتمر مرة ثانية، نقول الله عز وجل لم يكلفك إلا ما تطيق، ويجزي بالنية سبحانه وتعالى كما يجزي بالعمل. فإن المرء يدرك بنيته ما لم يدركه بعمله في أحيان كثيرة، ونية المؤمن خير من عمله. هذا هو الحكم على وجه العموم، لكن لو أن إنسانا اعتمر عمرة ثانية في نفس السفرة، السفر الذي جاء فيه بالعمرة الأولى، فإننا نقول عمرته إن شاء الله صحيحة، لكنها ليست سنة وليست على المشروع، لكن لا نقول بأنه جاء بشيء باطل، بل إن عمرته صحيحة لكنه خالف سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والإعانة، ويتقبل منا قولنا وعملنا وصالح أفعالنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.